الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على النبي الهدى إمام الرحمة أبي القاسم محمد. على الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم إخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وبمصابنا بشيعة الحسين الذين استشهدوا في ركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الأحاديث السابقة تناولنا جانبا من الأوامر الإلهية التي صدرت لكي تنظم علاقات السلطة وعلاقات السياسة، وآن لنا بأن نتساءل ما الذي سيجري لو تنصل الناس عن إطاعة أمر الله في هذا المجال، ما الذي سيحصل لو أن الناس تنكبت عن طريق الهدى وسارت في طرق الضلال. من الطبيعي جدا أن النتائج لا تتوقف على من يتعمد السير في الضلال أو على من لا يبالي بطبيعة سيره باتجاه الهدى أو باتجاه الضلال. فالقرآن يحدثنا بأن الفتن لو حصلت نتيجة لمسيرة البعض والقبول بمسيرة البعض في أن يسيروا باتجاه الضلال لا يتوقف عند المضلين فقط، لا يتوقف عند الظالمين فقط، لا يتوقف عند من يتقصد عصيان أوامر الله سبحانه وتعالى، بل يشمل كل الناس. وأردنا التجربة التاريخية بأن عملية الشمول هذه لا تتوقف عند فريق دون آخر، بل يمكن أن تشمل أقدس مقدسات الوجود وأعظم ما يوجد في هذا الوجود بعد الله سبحانه وتعالى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما يشير إلى هذا المبدأ بأن الذين ظلموا لو أصروا على مسيرتهم الظالمة وأطاعتهم الناس في ظلمهم هذا، أو لم يقفوا في قبالهم ويتصدوا لهم، عند ذلك لن يشمل، لن تكون الفتنة منحصرة بأولئكم الذين ظلموا فقط، وإنما ستشمل الأمة أيضا، وسيطاح بكل المجموعة التي تتعايش مع تلك الحالة. ويقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، أو بتعبير الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذه القضية لا يطرحها القرآن مجرد نظرية، وإنما سنجدها تتترجم عبر قصص سردها القرآن الكريم ليقدمها لنا عبرة وعظة وعبرة ما رأيناه في تاريخ هذه الأمة، بحيث أن الفتنة حينما حصلت لم تتوقف عند حد من حدود الظلم وحد من حدود الضلال، بل وصلت إلى حدود لا يمكن أن يتوقعها إنسان مهما بلغ بقدرته على تشخيص الأمور وتخمينها، لا يمكن له أن يصل إلى تلك النتيجة. حينما يتحدث القرآن الكريم عن ضلال بني إسرائيل ومعصيتهم لرسولهم صلوات الله على نبينا وآله وعليه، ما الذي حصل حينما أصر بنو إسرائيل أن يمضوا في دائرة الفتنة وأن لا يبالوا بطبيعة التبعات المتعلقة بها؟ سنجد أن نفس موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه كان ضحية من ضحايا هذه الفتنة، أجبر على أن يكون ضمن التيه حينما ساه بنو إسرائيل عقابا من الله سبحانه وتعالى، افتتن معهم الذين آمنوا ولم يبادروا لظلم، كان من ضمن التيه موسى عليه السلام، وكان من ضمن التيه هارون عليه السلام، وكان من ضمن التيه يوشع بن نون عليه السلام. هؤلاء الذين تصدوا لمقام النبوة ولمقام الوصية، ولكنهم أيضا خضعوا لاشتراطات الواقع ولطبيعة ما يمليه هذا الواقع. الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم حينما يؤكد عبر قرآنه الكريم وعبر حديثه القويم على أن الأمة لو التزمت الهدى فإنها ستأكل من فوق رؤوسها ومن تحت أرجلها، ولكنها لو تنكبت عن طريق الهدى فليس بعد الهدى إلا الضلال، ولا توجد صورة محددة من صور الظلم يمكن للضلال أن يفرزها، بل إن كل صور الظلم يمكن أن تلحق بمسيرة المتعرضين لفتنة الضلال. وما سنرى ما صنع في عرصات كربلاء يقدم لنا انموذجا على ما يمكن للتخلف عن مسيرة الهدى أن يلحق بهذه الأمة من مخاطر جسيمة ومن ظلم عظيم لا يمكن أن تبلغ مداه العقول ولا يمكن أن تدركه الكثير من البصائر مهما كانت نيرة. الرسول بل قبل الرسول القرآن الكريم حينما عبر اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ماذا قال؟ ماذا جعل الشرط اليأسي هذا؟ كيف ييأس الذين كفروا من هذا الدين؟ وكيف ييأس الذين كفروا من أن ينالوا من أمة هذا الدين؟ بشرط واحد، وهو أن يتموا مسيرة إكمال الدين وإتمام النعمة. هذه القطعة التي صورت وبسببها نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنا أشرت في أحاديث سابقة بأنه لم يتحدث عن إتمام الناس للدين، ولم يتحدث عن إكمال الجمهور للنعمة، وإنما تحدث عن طبيعة الأمر التشريعي الذي أصدره الله سبحانه وتعالى. قال: اليوم أكملت. أنا من أكمل؟ لكن المسألة تتوقف عليكم أن تأخذوا بهذا الإكمال أو لا تأخذوا بهذا الإكمال، أن تتعظوا بهذا الإتمام وتلتزموا به أو لا تلتزموا به. فلو التزمتم ليئس الذين كفروا من دينكم، ولكنكم لو لم تلتزموا، لو تخلفتم عن الالتزام بطبيعة الأمر الذي بموجبه نزلت الآية الكريمة وتحقق من خلالها أمر إتمام الدين وإكمال النعمة، عندئذ لن تنالوا إلا الشيء المعاكس لهذه القضية. فلو أتممتم الدين ليئس الذين كفروا من دينكم، ولكنكم لو لم تتمموا مسيرة هذا الدين عندئذ لطمع فيكم كل الذين كفروا، ولن يتوقف الأمر على الذين سيظلمون أو سيرضون بالظلم، بل حتى أولئك الذين لا يرضون بالظلم إن لم يتحركوا بطريقة أو بأخرى لربما سينالهم شرر هذه القضية ومضار هذه الفتنة. في حادثة رفع الطور على رؤوس بني إسرائيل وما أدى بعد ذلك إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يقتلوا أنفسهم، وجد موسى صلوات الله وسلامه عليه أن من شمل بهذا القرار هم عشرات آلاف من المؤمنين الذين لم يقبلوا بما طرحه الجبابرة حينما طلبوا رؤية الله جهرة. عند ذلك سأل الله سبحانه وتعالى: أنا أعرف بذنب هؤلاء الذين ظلموا، أعرف ذنبهم، فما بال الذين آمنوا يقتلون بعضهم بعضا ويشملون بأمر القتل؟ قال: أعذبهم لأنهم رضوا أو لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. لولا تخلف المؤمن عن أداء حق إيمانه، لولا عدم تمسك المؤمن بمقتضيات إيمانه لما كان
ثمة مجال لأن ينمو المنكر، لما كان ثمة بوابة يمكن أن يدخل منها الضلال لو أن المؤمن تحمل مسؤوليته وناء بحمل هذه المسؤولية، لما كان مجال لكي يتسرب الانحراف إلى مسيرة هذه الأمة. ولكن بعد كل هذه المقدمة تعالوا لنرى طبيعة التخلف عن أمر رسول الله في الواقع العملي. ما الذي حصل وما الذي جرى؟ هل أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في أكثر من موضع وفي أكثر من مقام يتحدث إلى هذه الأمة بأمور يضع النتيجة لها، ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا؟ فهل يا ترى حصلنا على هذا الهدى الذي يعد به رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أننا نكون من المغرقين في السذاجة لو أننا تصورنا أن الأمة سارت من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله على الهدى؟ لما؟ واحدة من اثنتين، إما أن يكون الرسول صلوات الله عليه وآله مبالغا عند ذلك يتحدث بهذه الطريقة، لن تضلوا بعدي أبدا، وأداة لن تفيد التأبيد. من يستخدم هذه الكلمة، هذه الأداة ليست كأداة لم، وإنما تشير إلى تأبيد المستقبل، لن تضلوا بعدي أبدا. هل يمكن لرسول وصف بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل يمكن أن يكون من المبالغين؟ هل يمكن أن يكون من الذين يتكلمون اعتباطا فلا يفقهون طبيعة ما يقول، أم أنه الوحي الذي يتحدث بلسانه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندئذ تعالوا لنبتدئ هذا السؤال من منطلق ذكرى هذا اليوم. ما الذي جرى في مثل هذا اليوم؟ جاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لكي يدفن من ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ جاء لكي يدفن الإمام الحسين. الإمام الحسين الذي لا يختلف عليه أحد بأنه من رجالات القرآن الكريم، مهما بلغ بالناصب نصبا وبالمعادي لأهل البيت عداوة، لا يمكنه أن يخرج الحسين من كونه من رجالات القرآن المتميزين. الحسين الذي ورد في غالبية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتحدث عن منقبة أحد، وفي جميعها كان يصفه بأنه قطعة من حسين، مني وأنا من حسين، الحسين بضعة مني، الحسين قطعة من قلبي، وكثير هي الروايات التي يتحدث بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة. لماذا يترك الحسين لثلاث أيام بلا دفن؟ هذا السؤال الأول. نريد نقول أمة إذا التزمت بطريق هدى رسول الله تعالوا وأرونا ماذا فعلوا بابن رسول الله. لماذا يؤخر دفن الإمام الحسين عليه السلام لمدة 3 أيام بعد قتله؟ سؤال بسيط، سؤال يمكن أن يسأله أي إنسان بلا مخلفات عقائدية وبلا سوابق فكرية، يسمع بإنسان مات أو قتل رآه الناس فتركوه، ليكون الحسين عليه السلام أي إنسان، أي إنسان تسمع أو ترى بأنه رؤي ميتا هل تتحمل أن لا يدفن بأي طريقة من الدفن؟ لا نطالب بدفن شرعي، بأي طريقة. لكن لو وضعنا الأمر ضمن قوالبه العقائدية والسياسية ماذا سنحصل؟ ماذا سنجني قبل دفن الحسين؟ والتساؤل عن سبب تأخير دفن الحسين علينا أن نرى ماذا فعلوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصدر الذي كان يشمه رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا فعلت به هذه الأمة؟ هذا النحر الذي كان كثيرا ما يقبله رسول الله ماذا فعلت به هذه الأمة؟ هذا الثغر الذي كان يعشق الرسول صلوات الله وسلامه عليه تقبيله ماذا فعلت به هذه الأمة حينما تدعي أنها على الهدى؟ ألا يتساءل أحد؟ ألا يستفسر عاقل عن طبيعة هذا الذي يسمونه سنة لرسول الله؟ ما الذي جناه الحسين لكي يقطع نحره بهذه الطريقة؟ ما الذي ارتكبه الحسين لكي يضرب صدره بهذه الطريقة؟ أي دين يتحدث عنه هؤلاء؟ وأي هدى يتحدث عنه هؤلاء؟ ولماذا وصلت مسيرة الأمة إلى هذه الطريقة التي وصلت؟ هذه أسئلة يجب أن لا تغيبها المأساة، يجب أن نقف عند حدود العقائدية والحدود الدينية لهذه الأسئلة. هب أنهم كانوا بحاجة إلى أن يقتلوا كل أنصار الحسين، هب أنهم كانوا بحاجة إلى أن يقتلوا علي الأكبر، هب أنهم كانوا بحاجة إلى أن يقتلوا القاسم بن الحسن، هب أنهم كانوا بحاجة لمقتضياتهم العسكرية، أنهم كانوا بحاجة لقتل أبي الفضل العباس، هب أنهم كانوا بحاجة لقتل الحسين عليه السلام، ولكن بالله عليكم أي حاجة تتمثل في أن يذبح طفل الحسين الرضيع من الوريد إلى الوريد؟ أي حاجة لديهم في أن يستنهضوا همم من معهم ليقول قائلهم اقتلوا أهل هذا البيت ولا تبقوا لهم من باقية؟ هب أنهم كانوا بحاجة إلى قتل عبد الله الرضيع، ما حاجتهم لكي يرضوا صدر الحسين بحوافر الخيل؟ أي حاجة عسكرية، أي حاجة سياسية تلجئهم إلى أن تكون لديهم القسوة والغلظة بأن يطأوا بحوافر خيولهم حينما ينادي ذلك العار الزنيم اركبي يا خيل الله. أي خيل وأي رب تعتقد يا هذا؟ أتعرف أي قدر تريد أن تطأ خيلك هذه؟ لعنك الله ولعن مدرسة أعطتك كل هذا الحب وأعطتك كل هذا الغل على رسول الله وعلى آل رسول الله. لم يوطأ صدر الحسين، بل من وطئ صدره في كربلاء هو صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. هب أنكم كنتم بحاجة إلى أن تطؤون صدر الحسين. الغل اللي بداخلكم كان يتحمل أن يوطأ مثل صدر الحسين عليه السلام. أي دين أمركم بأن تقطعوا نحر الحسين وترفعوا رأس الحسين على القناة، تدهرون به من قصر لآخر ومن مكان لآخر؟ ألم يقل الرسول وهذا أنتم ما تتحدثون به ولسنا نحن فقط، أن المثلة حرام حتى ولو بالكلب العقور؟ حتى بالكلب العقور المثلة حرام؟ وابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مثلتم به؟ ألم تقطعوا أصابع الحسين عليه السلام؟ ألم تقطعوا رأس الحسين؟ ماذا تسمون ذلك؟ دينا؟ هدى؟ إيمانا؟ بالله عليكم أجيبوا إن كان لكم ثمة رب تتعبدون إليه. وهب أنكم كنتم بحاجة إلى المثلة بجسد الحسين. أي حاجة عسكرية؟ أي موازنات سياسية لكي تسير بنات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ سبايا، سبايا بنات فاطمة الزهراء، سبايا في أمة تدعي إيمانها برسول الله، أسارى يضربن بالأسواق، يغللن بالقيود، يشتمن كما يشتم أي إنسان. هؤلاء الذين يضربون من؟ سيقولون لك زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. هذا الذي يضرب من؟ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله. وبقية القائمة عليك أن تعدها أنت. مثل زينب سبية، مثل زينب أسيرة، مثل زينب مغللة، مثل زينب تشتم. أي أمة تتحدثون عنها؟ أي ضلال لم تدخلوا في أتونه وتأخذوا منه شأوه الأعلى؟ بل أنتم في هذه العملية من رسمتم للضلال حدودا لم يتحدث عنها أحد، ولكن أعمالكم تحدثت عن ذلك. ولكن هب أن حقدكم وغلكم لم يشأ أن يبقي زينب وأخوات زينب إلا أن يؤخذن سبايا. بالله عليكم، ما الذي جناه الحسين لكي لا يدفن؟ 3 أيام تصهره حرارة الشمس، لا كفن يكفن، لا أرض يوسد بها، لا لحد يوسد فيه. يأمر الطاغية عمر بن سعد، من يسمونه صحابيا رضي الله عنه، يأمر بدفن قتلاه، يريد البعض يقول ندف هؤلاء، قال لا دعوهم لكي تسهرهم حرارة الشمس. حتى الرسول صلى الله عليه وآله كان يدفن المشركين، ما كان يخليهم. مشركين في كل معارك رسول الله كان يدفنهم، يتصدى لدفنهم، لكن ابن بنت رسول الله يبقى بلا دفن. وبهذه الطريقة أسئلة أضعها في ذهن العاشق للحقيقة، اللي يريد يبصر الحقيقة كما هي، عليه أن يكون شجاعا لكي يرى كل الصورة التي تتمثل بها هذه الحقيقة. ليس عليه أن يكون جبانا لكي لا ينظر إلى كل الصورة. وأكتفي بهذا القدر، لأن حديثنا في الخطبة اللاحقة لربما سيكون طويلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهدى دائم، وأن لا يحرمنا من رؤية نور رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتوهج أمامنا من خلال ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا لا نحصي لك شكرا ولا نعد لك ثناء على ما وفقتنا لحسن الهداية لولاية أمير المؤمنين. اللهم كلما شكرناك على حسن هدايتنا لصراطك المستقيم ونهجك القويم، نشعر بأننا بحاجة إلى إحداث شكر جديد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.